أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اشتبه دم الحيض مع دم العذرة، تقدم الكلام فيه مفصلا. هناك اختبار، روايات وردت في الاختبار صحيحتان، ثم كان الكلام في أنه هذا إذا كان في المرأة متمكنة من الاختبار، أما إذا لم تتمكن من الاختبار فقولان: هل ترجع إلى الاحتياط في المسألة بأن تعمل بأعمال الأحكام بالطاهرة وأعمال المحائر، أو أنه ترجع إلى الأصول ومقتضيات الأصولي؟ تقدم الكلام فيه مفصلا. الآن الكلام في هذا، هل أن ما ذكرناه في الاشتباه بين الحيض ودم العذرة يجري فيما إذا كان هناك اشتباه بين دم الحيض ودم القرحة؟ السيد الماتن يذهب إلى عدم إلحاق حكم الصورة السابقة فيما إذا كان الاشتباه بين دم الحيض ودم القرحة، والسر في ذلك أن هذا الاختبار هو حكم تعبدي خاص فيما إذا كان الاشتباه بين دم الحيض ودم العذرة، حكم خاص تعبدي في هذا المورد. التعدي من هذا المورد إلى مورد آخر يحتاج إلى دليل، ما عندنا مثل هذا الدليل. لكن رد هذا الدليل بأن استفادة التعبدية من هذا مشكل، إن الاعتبار في المقام هو أنه إذا اشتبه دم بدم آخر الاعتبار يقتضي الاختبار. إذا لم يكن هناك حكم شرعي خاص بالبين مثل دم الحيض ودم الاستحاضة حيث نرجع إلى الصفات ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن هناك حكم شرعي العقل هنا والاعتبار يقتضيان أنه هناك اختبار نختبر فنعلم بأن حال هذا الدم هل هو حيض أم أن هذا الدم هو دم قرحة أو دم عذرة، فالاعتبار يقتضي أن يكون هناك دم اختبار، واستفادة التعبدية من ذلك يحتاج إلى دليل. اتقدم في بحث الأصول أنه إذا ورد أمر وتردد بين كونه توسليا أو تعبديا، التعبدية قيد زائد نشك فيه، فالمرجع فيه الأصل، ففي المقام نشك في التعبدية، المرجع هو الأصل، إصالة البراءة. هذا ما سأل، لكن سيأتي أن هذا الاعتبار وإن كان صحيحا لكن هناك اعتبار آخر، أن القرحة لا يختص بموضع معين، قد تحيط بالفرج كاملا، قد يكون في موضع معين وسيأتي بيانه وكيف ما كان. ثم ذكر السيد الماتن: إذا اشتبه دم الحيض مع دم القرحة فالأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول وهو المنسوب إلى المشهور كما نسبه جمع من الأعاظم أنهم قالوا: الاختبار وكيفية الاختبار في المقام يختلف عن الاختبار في دم العذرة. تستلقي المرأة على ظهرها وتدخل إصبعها الوسطى في الفرج، فإن خرج الدم من ناحية الأيسر فهو حيض، وإن خرج الدم من ناحية الأيمن فهو قرحة. هذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثاني ما ذهب إليه الشهيد الأول رحمه الله في الدروس وفي كتاب آخر، ولكنه رجع كما ذكره المحقق البحراني، رجع عن ذلك في كتابه البيان، وكتاب البيان آخر كتاب من كتبه، فحينئذ يقول عكس ما ذهب إليه المشهور أنها تستلقي المرأة على ظهرها بالكيفية المذكورة، فإن خرج الدم من اليمين فهو حيض، وإن خرج الدم من اليسار فهو قرحة، عكس رأي المشهور. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق في الشرائع كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وغيرهما من أنه الاختبار ساقط في المقام، وإنما نرجع إلى ما تقتضيه الأصول. ما يقتضي الأصول أي شيء، إصالة الطهارة، إصالة استصحاب الحالة السابقة، نرجع إلى ما الأصول ومقتضياتها. هذه هي الأقوال الثلاثة. الأقوال الثلاثة هذه لا بد أن يكون لها منشأ ودليل. الدليل للقول الأول هو ما ذكرنا أنه اعتبار، بعدما لم نستفد من الاختبار التعبدية فنتعدى عن مورد التعبدية إلى غيره حينئذ. فالاعتبار يقتضي شنو؟ يقتضي أن يكون هناك اختبار، اشتباه بين دم الحيض ودم القرحة، فالاعتبار يقتضي أن يكون هناك اختبار. اختلاف في كيفية الاختبار ذاك سيأتي بيانه، هذا هو الدليل الأول. سيرد هذا الاعتبار من أنه الاعتبار وإن اقتضى أن يكون هناك اختبار، لكن لم يكن هنا اعتبار خاص في أن الدم إذا خرج من الأيسر فهو يكون حيضا، وإن خرج من الأيمن فيكون حيضا، إذ لعل القرحة يكون محيطة بالفرج كاملة. من قال بأن القرحة مختصة بجانب معين؟ فإذا كان اعتبار لتحديد للاختبار، لكن الاعتبار لا يقتضي تحديد الاختبار أن يكون في الأيسر أو الأيمن، فلذلك هذا الاعتبار هو منشأ الشك. والعمدة في المقام هو خبر أبان ابن تغلب، خبر أبان ابن تغلب رواه الشيخ بصورة بطريق بكيفية معينة، ورواه الكليني بطريقة معينة أخرى، ولذلك اضطرب متن رواية أبان ابن تغلب. أما رواية المستند المشهور هي رواية أبان ابن تغلب عن طريق الشيخ كما نقله الشيخ في التهذيب. هذه الرواية هكذا: قلت لأبي عبد الله، عن أبان ابن تغلب، قلت لأبي عبد الله: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة. فقال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. هذا الخبر يدل على الاختبار حينئذ، كما كان صحيحة خلف في السورة السابقة فيما إذا تردد الدم بين دم العذرة ودم الحيض اختبار، هناك هناهم أيضا اختبار. لو كنا نحن وهذا الخبر، وهناك عمل للمشهور وضعيف هذا الخبر، لكنما عمل المشهور وينجبر هذا الخبر بعمل المشهور لا بد من العمل به حينئذ. فإن كان الدم خارجا من الطرف الأيسر فهو حيض، وإن كان خارجا من الطرف الأيمن فهو من القرحة. هذه رواية. مثل هذه الرواية الفقه الرضوي أيضا نفس المضمون وارد في الفقه الرضوي. هذا هو مستند القول المشهور، حيث اعتمدوا على رواية أبان كما نقله الشيخ في التهذيب. أما مستند الشهيد الثاني ومن تبعه، شهيد الأول رضوان الله عليه ومن تبعه، هو نفس رواية أبان كما نقله الكليني الذي هو عكس ما رواه الشيخ. هذه الرواية هكذا، فهو نفس حديث أبان على ما رواه الكليني. قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: فتاة منا بها قرحة، وساق الحديث نفس الحديث كما نقله الشيخ، إلى أن قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من القرحة. بينما في ذلك في تلك الرواية خرج الدم من جانب الأيسر فهو حيض، وإن خرج الدم من جانب الأيمن فهو قرحة، عكس تلك الرواية السابقة. ومن أجل اختلاف الرواية واضطراب المتن في الرواية طرح المحقق رحمه الله هذه الرواية ورجع إلى الأصول ومقتضيات الأصول في المقام. قال نرجع إلى مقتضيات الأصول، هذه هي أقوال في المسألة وأدلة كل قول، نرجع إلى هذه الرواية رواية أبان. هناك هذه الرواية متن قد رواها هذا المتن الشيخ في التهذيب بكيفية معينة، رواها هذا المتن الكليني في الكافي بكيفية معينة. لو كنا نحن والصناعة، المشهور المعروف عند الفقهاء أن الكافي أضبط من غيره، حينئذ لا بد من طرح ما نقله الشيخ في التهذيب ونأخذ بما رواه الشيخ الكليني رضوان الله عليه، لكن الأمر ليس كذلك، إذ هناك في السند هذه في السند خلاف في البين. ذكر السيد الخوجي في المقام كلاما في ترجيح رواية الكليني على رواية الشيخ، ثم رجع عن كلامه آخر الكلام، رجع وقال بأن ما نقله الشيخ أيضا صحيحون، فمن يريد أن يتسع في هذا يرجع إلى ما ذكره السيد الخوجي. وكيف ما كان، هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. فمستند الشهيد الأول لو كنا نحن وهذه الرواية، هذه الرواية ضعيفة، هذا أولا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، مضافا إلى أن هذه الرواية مضطربة في المتن، اضطراب في المتن، الاضطراب في المتن يوجب التوقف من العمل بالرواية، هذا مستند الشهيد فليس له دليل، إذ الخبر ضعيف ومضافا إلى ضعفه مضطرب، رواه الشيخ بكيفية معينة، رواه الكليني بكيفية أخرى مخالفة وعكس ما نقله الشيخ رحمه الله. وأما مستند المشهور فهو وإن كان هناك جبر لهذه الرواية، لو كنا نحن وعمل المشهور، عمل المشهور يجبر ضعف الرواية، لكن في المقام هذا الجبر غير تام لاضطراب الحديث، حينئذ الحديث مضافا إلى ضعفه، ضعف سنده مضطرب المتن، لا يمكن الاعتماد وتقويم أي واحد من هذين النقلين، هل نقل الشيخ صحيح ومقدم على نقل الشيخ الكليني أو بالعكس، حينئذ فكلاهما لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيكون مضطرب المتن لا يمكن الاعتماد، فالعمل وجبر الحديث لا اعتبار به، فيكون القول الثالث هو أصح الأقوال في المقام. فنرجع إلى الأصول ومقتضياتها ومقتضى الأصل في المقام، إن كانت حالته السابقة حيض تستصحب الحيض وأحكام الحيض يترتب عليها، وإن كانت حالتها السابقة طهارة تستصحب الطهارة حينئذ ويجب عليها أحكام الطاهرة، وأما إذا اضطرب ولم تعلم حالتها السابقة، كان هناك حيض وطهارة لكن اشتبهت المرأة في المتقدم والمتأخر فلم تعلم الحالة السابقة، هو إما أن نرجع إلى الأصول وهو إصالة عدم حدوث الحدث الأكبر ونحكم بطهارتها، إصالة الطهارة بالنسبة إليها فنحكم بطهارتها، أو نرجع إلى الأصول الموضوعية، وقد تقدم الكلام بأنه لا مجرى لتلك الأصول، فالقاعدة هي هذا، فما ذكره المحقق رحمه الله في الشرائح هو الأقوى في المسألة، إلا أننا انتهى هذا دليل واضح ولا إشكال فيه. نرجع إلى الرواية، الرواية هذه أنها وردت إذا كان من جانب الأيسر فهو حيض، وإن كان من جانب الأيمن فهو قرحة على رواية الشيخ، وإن كان من جانب الأيمن فهو حيض، وإن كان من جانب الأيسر فهو قرحة على رواية الكليني. هذه الرواية هل هي بحد نفسها؟ ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أن دم الحيض دائما يخرج من جانب الأيمن، أخذ برواية الكافي وحكم على نحو القاعدة الكلية أن دم الحيض يخرج من جانب الأيمن، هل هذا هو صحيح في حد نفسه؟ يمكن الاعتماد عليه يساعده الاعتبار في المقام، أو أنه يحتاج إلى تمعن فكر في المقام سيأتي بيانه.